الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيف الله.
هنا باريس، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الرياضة بلا حدود، مجلتنا المونديالية وتتابعونا معنا. سقوط مدون لفرنسا أمام إسبانيا في نصف النهائي، والسؤال لماذا وكيف خسر الديوك المعركة التكتيكية؟ ديشان يهاجم حكم المباراة ويقلل من جدارته بإدارة اللقاء، فهل كان على حق؟ في إسبانيا نرصد صدى الفوز وبلوغ المباراة النهائية، كانوا يتوقعون مباراة صعبة ومعقدة، فجاء النصر سهل المنال. الليلة قمة برائحة السياسة وقصص الثأر والأساطير بين إنجلترا والأرجنتين، إلى التفاصيل. نبدأ مستمعينا الكرام من قمة القمم ليلة أمس، نبدأ من المباراة التاريخية للمنتخب الإسباني والخروج المدوي للمنتخب الفرنسي. فازت إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما مايكل أويارزيبال وبيدرو بورو في الدقيقتين 22 و58. سيطرت إسبانيا بالطول والعرض وحضر المنتخب الفرنسي بالغياب. والسؤال الذي يرافق هذه القمة، كيف انهار الديك على ذلك النحو؟ وما سر التفوق الإسباني في المعركة التكتيكية؟ سؤال ونقاط يجيبون عنها ويوضحها لنا المدرب والمحلل الفني لطفي السليمي. أولا لطفي، ما هو انطباعك العام عن هذه المباراة؟
لقاء نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا في كأس العالم كانت حقيقة مقابلة كبيرة وكبيرة جدا على مستوى النسق، على مستوى الالتحامات، وعلى مستوى الدرس الكروي اللي قدمه منتخب إسبانيا في هذا الدور نصف النهائي. منتخب فرنسا في جميع المباريات السابقة قبل لقاء إسبانيا قدمت صورة ممتازة جدا لفريق، نجاعة هجومية كبيرة برشا، عدد الفرص المتاحة اللي خلقها المنتخب الفرنسي كبيرة ياسر، وكان حقيقة نضج كبير للمنتخب الفرنسي خلال العديد من المباريات، كل المباريات تقريبا اللي خاضها في كأس العالم. لهذا السؤال الكبير كان كيف ستكون مباراة مع إسبانيا، كيف سيتعامل المنتخب الإسباني أمام خطورة الهجوم منتخب الفرنسي، أمام النجاعة الهجومية، أمام لاعبين وسط الميدان اللي عندهم قوة بدنية، كوني، غابيو أو تشواميني. حقيقة هذيك هي كانت التساؤلات الكبيرة قبل هذه المباراة. من جهة أخرى، وهذا تفكير منتخب الإسباني بالهدف واحد خلال كأس العالم هذه، ويعني فما صلابة دفاعية، يعني المواجهة كانت ستكون حاسمة وستكون مشوقة قبل اللقاء. الآن سأعود بك عبد السلام إلى اللقاء وإلى مباراة دور نصف النهائي، لكل يشهد أنها كانت حقيقة مباراة تكتيكية على مستوى عالي وعالي جدا.
جيد جدا لطفي. البارحة إذن تابعنا مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى، وسؤالي كيف تمكن الإسبان من تحقيق هذا التفوق الكاسح؟
كيف تمكن المنتخب الإسباني من شل قوة والحد من قوة لاعبين المنتخب الفرنسي وعزلهم؟ لأن حقيقة كلمة عزل هي اللي تلخص، هي اللي تخلينا نخرج، خصوصا في الشوط الأول بالعبارة هذه، لأن وقع عزل أوليزي، وقع عزل باركولا، وقع عزل ديمبلي، وقع عزل أيضا كيليان مبابي. لأول فرصة تقريبا تحصل عليها كيليان مبابي كانت في الدقيقة 67، أول تصويبة من ديمبلي كانت في الشوط الثاني، أول محاولة لباركولا كانت في نهاية الشوط الأول ولم تكن خطيرة، وأوليزي كان يلعب بعيد بعيد وبعيدة جدا على خط الهجوم بتاعه، وكان في معظم الأوقات نلقاه بجنب غابيو قبل ما يخرج، وبجنب تشواميني أمام قلب الدفاع، وهذا يعطي صورة لعجز المنتخب الفرنسي أو بصفة أخرى لنجاح منتخب الإسباني في عزلة والإحباط من كل ما هو نقطة قوة للمنتخب الفرنسي. المنتخب الإسباني كان خطير على الأجنحة بالاعتماد على بوينو ولامالت زي كالعادة وزغبيال في الهجوم، لأنه حقيقة كان الخطورة كلها كانت في عمق دفاع المنتخب الفرنسي من المهاجم الإسباني. من جهة أخرى وسط ميدان رويز أولمو خصوصا ورودري على مستوى عالي تمكنوا من الانتصار في هذه المباراة وعزل في ما قلت لك خط الهجوم لمنتخب فرنسا، عزله على بقية الخطوط. لهذا خط وسط ميدان المنتخب الإسباني كان ناجحا بصفة كبيرة وكبيرة جدا. 52% هي نسبة امتلاك الكرة، أضعف للمنتخب الإسباني، هذه أضعف نسبة امتلاك الكرة في كأس العالم هذه للمنتخب الإسباني. يعني على مستوى امتلاك الكرة المنتخب الإسباني ما كانش كالعادة 70% و 65%، لكن في المقابل انتصر في جميع الثنائيات، انتصر في عزل في الحد من كل الكرات اللي تمشي للأمام، انتصر أنه أرغم أوليزين يلعب أمام الدفاع، انتصر أنه جعل الظاهرين اليمين اليسار متاع المنتخب الفرنسي نادرا ما نجموا يساهموا ويشاركوا في الهجوم، ونادرا ما كانوا يمولوا في إمبابي وفي ديمبلي وفي باركولا بالكرات. لهذا النجاح تام على المستوى التكتيكي للمنتخب الإسباني. رودري كان رجل المباراة، وهذا يعكس يعطي صورة للقوة لوسط الميدان. وبالنسبة لي أولمو كان حقيقة أحسن لاعب على المستوى الهجومي بطبيعة، يعني من يامال وغيره. أولمو كان في عمق في وسط الميدان الهجومي، هو اللاعب اللي عمل الفارق، واللاعب اللي كان جميع اللاعبين يرتكزوا عليه تقريبا في بناء الهجمات، وكان يعطي في حلول في الميدان للخروج من الضغط الفرنسي. ومن جهة أخرى المنتخب الإسباني أعطى درس في الضغط المعاكس أو الكونتر بريسينج.
متواصلون معكم مستمعين الكرام في الرياضة بلا حدود. وبعد مباراة أمس بين فرنسا وإسبانيا خرج ديدي ديشان بتصريح غريب استنقص فيه من حكم المباراة وهو السلفادوري إيفان بارتون. نتابع.
الأمر الأكثر أهمية هو ما قلته قبل قليل حول ما لم نقم به بشكل جيد. الآن لن أخوض في التفاصيل. حسنا، على أي حال سأطرح عليكم سؤالا. الحكمان الرابع والخامس كان في مستوى ممتاز، لأنني تمكنت من التحدث معهما وكان يريان نفس ما أراه. الآن أسألكم ولن أجيب بنفسي، لا أريد أن أبدو وكأنني أتباكى لأننا خسرنا، ولكن هل كان حكم مباراة الليلة يملك المستوى المطلوب لتحكيم نصف نهائي كأس العالم؟ أجيب على ذلك إذا أردتم، أما أنا فلن أجيب.
هو طرح السؤال في حد ذاته يعبر عن موقف، عن قضية. وكثيرون انتقدوا ديشان على كلامه الذي لاح غريبا، لأن الحكم لم يظلم فرنسا بقدر ما ظلم إسبانيا، حيث لم يشهر ورقة صفراء على الأقل للمهاجم أوليزي في تدخل عنيف على رودري قائد إسبانيا. ونأخذكم الآن مستمعينا الكرام إلى مدريد لرصد صدى الفوز في مباراة الأمس في الشارع الإسباني مع الزميل محمد السالم.
من دون شك سعادة عارمة هنا في إسبانيا، الشارع الرياضي، الجماهير، الصحافة، الجميع سعيد بما حدث وبأصول إسبانيا للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخهم. قبل المباراة معظم المدن الإسبانية خاصة العاصمة مدريد ومدن مثل كذلك برشلونة، إشبيليا وكذلك فيغو عاصمة إقليم غاليسيا وغيرها من المدن الكبرى وفالنسيا كذلك وضعت فيها شاشات عملاقة في الساحات العامة وسط هذه المدن من أجل متابعة المباراة، لأنه حدث تاريخي بالنسبة للإسبان، ولأنه كذلك دعم من قبل هذه الجماهير التي لم تتمكن من أن تكون متواجدة في مدينة دالاس الأمريكية لمتابعة المباراة. بالتالي كان الدعم من قبل جماهير إسبانيا من خلال هذه الشاشات الكبيرة التي وضعت وسط هذه المدن. تابعت الجماهير المباراة وكان هناك تفاعل كبير وكان هناك متابعة إعلامية كبيرة من قبل وسائل الإعلام الإسبانية لهذه المواجهة، حيث تابعوا كل دقيقة حتى قبل المباراة. كانت هناك تغطية خاصة لهذه المباراة، زيارة لهذه الساحات، تقارير من الساحات، تقارير من مدينة دالاس إلى غير ذلك. الإسبان كانوا سعداء، عبروا عن سعادة مباشرة بعد نهاية المباراة، حيث أن هذه الجماهير داخل وسط هذه الساحات عبرت عن فرحتها الكبيرة جدا بهذا الانتصار، ربما الذي لم يكن منتظرا بهذه الطريقة. الشوارع كذلك بعد ذلك جابتها السيارات لتحتفل، هزيج الجماهير تهتف للاروخة بعد هذا الوصول، لأنه أستاذ عبد السلام لم تكن الجماهير الإسبانية تتوقع أنه الأصول سيكون ربما بهذه السهولة. توقعوا مباراة معقدة جدا، ربما كانت ستطول إلى أشواط إضافية إلى غير ذلك، ولكن في اعتقادي أنه الإسبان عرفوا جيدا كيف يتفوقون على فرنسا، فريق منظم وكبير جدا وفريق كان مرشح للذهاب بعيدا. وحتى قبل المباراة ربما صعد أن يقول أنه الصحافة المنطقية في إسبانيا كانت تقول أنه فرنسا أقوى منا خاصة فنيا ومهاريا وفرديا، ولكن في النهاية الإسبان هم الذين استطاعوا أن يحققوا هذا الانتصار.
وهل لك محمد أن تطلعنا عن أهم ما كتبته وتفاعلت معه الصحافة الإسبانية بعد هذا الانتصار والتأهل التاريخي لنهائي المونديال؟
عبرت كذلك مختلف الصحف الإسبانية عن سعادتها بهذا الانتصار، عبارات ظهرت على صحيفة آس، على صحيفة موندو ديبورتيفو سبورت، وكذلك ماركا مثل نحن كبار حققنا الانتصار وصلنا إلى المباراة النهائية، بينما كان عنوان ماركا أون بانيو هيستوريكو، ممكن نقول أنه حمام تاريخي، ولكن ربما العبارة هي أنه انتصار تاريخي إلى غير ذلك. صحيفة كذلك الموندو وهي صحيفة يمينية سياسية نشرت صورة للمنتخب مع عبارة لا فورثا ديل إيكيبو، أي قوة المجموعة وقوة الفريق إلى غير ذلك، لا راثون، وكذلك ABC ومختلف الصحف الإسبانية عبرت عن سعادتها بهذا الانتصار ونشرت صورة للمنتخب الإسباني على صدر صفحاتها. صحيفة ABC إسبانيا على فينال ديل مونديال، إسبانيا تصل إلى المباراة النهائية للمونديال. سعادة كبيرة في الصحافة الإسبانية وسعادة كبيرة بأن هذا الانتصار لم يكن متوقعا مرة أخرى بهذه الطريقة، لأن فرنسا دعني أقول وأكون صريح معك أستاذ عبد السلام فريق منظم، فريق أسماء من الصعب جدا أن تنتصر عليه، يمتلكون أسماء قادرة على صناعة الفريق، ولكن في رأيي الإسبان لعبوا على إمكانياتهم على الاستحواذ ولم يغيروا أبدا، بينما كانت فرنسا تحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة. كان دي لا فوينتي يدرك ذلك بشكل جيد، وأعتقد أن التفوق كان لصالح الإسبان خاصة على مستوى وسط ميدان، فابيان وكذلك رودري قدم مباراة كبيرة جدا. أعيد مرة أخرى أن إسبانيا سعيدة جدا تنتظر المباراة النهائية وتريد تحقيق النجمة الثانية، وحتى أن صحف إسبانيا بدأت تخيط النجمة الثانية مثل ما ظهر على صحيفة ماركا. انتصار كبير وفرحة كبيرة هنا في إسبانيا. تحياتي لك عبد السلام والسلام عليكم.
شكرا للزميل العزيز محمد السالم، كنت معنا من مدريد. والليلة إسبانيا ستتعرف رسميا على منافسها في ثاني مونديال في تاريخها من خلال قمة الأرجنتين وإنجلترا. يكتمل إذن الليلة نصاب الدور نصف النهائي للمونديال بلقاء الأرجنتين وإنجلترا. هي ليست مجرد مباراة في نصف نهائي كأس العالم، بل هي واحدة من أكثر المواجهات السياسية والرياضية إثارة في تاريخ كرة القدم. في عام 1982 خاض البلدان حرب جزر فوكلاند، انتهت الحرب بانتصار بريطانيا لكنها تركت جرحا عميقا في الذاكرة الأرجنتينية. وعندما التقى المنتخبان في مونديال 1986 بالمكسيك لم تكن المباراة مجرد ربع نهائي، بل كانت بالنسبة لكثير من الأرجنتينيين مباراة تحمل بعدا وطنيا. في تلك المباراة صنع دييغو مارادونا التاريخ بهدفين لا ينسيان، الأول الهدف الأشهر في تاريخ كرة القدم عندما أدخل الكرة بيده في مرمى بيتر شيلتون دون أن ينتبه الحكم وهو التونسي علي بن ناصر، ثم قال بعد المباراة عبارته الشهيرة: قليل من رأس مارادونا وقليل من يد الله. والثاني بعد 4 دقائق فقط من الهدف الأول، سجل هدف وصفه الفيفا بهدف القرن بعدما راوغ نصف الفريق الإنجليزي من منتصف الملعب لتفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد. لكن القصة لم تنتهي هناك، ففي مونديال فرنسا عام 1998 تجددت المواجهة، وهذه المرة كان البطل ديفيد بيكام، ولكن بطريقة مأساوية. بعد احتكاك مع دييغو سيميوني رد بيكام بركلة خفيفة، فسقط سيميوني وأقنع الحكم بطرد النجم الإنجليزي. لعبت إنجلترا 10 لاعبين ثم خسرت بركلات الترجيح، وتحول بيكام إلى المتهم الأول في إنجلترا، وتعرض لحملة انتقادات غير مسبوقة. لكن بيكام عاد بعد 4 سنوات في مونديال 2002 ليسجل هدف الفوز من ركلة جزاء أمام الأرجنتين، ويستعيد مكانته كبطل قومي في إنجلترا واليوم كل مواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا ليست مجرد 90 دقيقة، بل فصل جديد من صراع يمتد بين السياسة والتاريخ وكرة القدم، حيث تحولت يد مارادونا وطرد بيكام إلى رمزين خالدين في واحدة من أعظم وأشرس المنافسات في تاريخ المونديال. الليلة بحضور ميسي وجود بيلينغام والأمير هاري كين، السؤال يكون كيف ستكون المواجهة من الناحية الفنية؟ والإجابة تأتينا من عند المدرب والمحلل الفني لطفي السليمي. نتابع
الدور نصف النهائي الثاني بين إنجلترا والأرجنتين. الأرجنتين إلى حد الآن هي تقريبا أرجنتين ميسي، يعني ميسي هو اللي يلقى في الحلول، ميسي هو اللي يلقى في الحلول الهجومية، يملك مفاتيح اللعب، ميسي هو اللي يتمكن في كل مرة أنه يلقى التمريرة، يلقى التسويبة، يلقى الهدف في الوقت اللي عادة ما يكون منتخب الأرجنتين في أزمة أو في صعوبات في المباراة. من جهة أخرى إميليو مارتينيز حارس المرمى الممتاز، هما تقريبا النقاط المضيئة وباستمرار في المنتخب الأرجنتيني. ومن جهة أخرى بيلينغهام اللاعب الرائع في كأس العالم هذه، اللي يعني تدرج بقوة ليصبح لينهي كأس العالم بقوة وبنجاعة هجومية ممتازة، يعني حوار مباراة داخل المباراة بينه، لكن في هذه المرة على المستوى الهجومي. من جهة لحمل الأرجنتين لدور نصف النهائي، وبيلينغهام هو من جهة أخرى لأوصل إنجلترا لهذه المرحلة من كأس العالم. يعني المباراة تكتيكيا باش تكون صعبة التنبؤ بها، لأنه نعرف أن المنتخب الأرجنتيني سيدخل المباراة بالاعتماد كالعادة على القوة البدنية، على الضغط العالي، على النسق العالي أثناء المباراة. ومن جهة أخرى المنتخب الأنجليزي شفناه في العديد من المباريات أنه يتحمل الصعوبات، يعرف يمر بالصعوبات، يعرف يخرج من المآزق التكتيكية ويرجع في النتيجة في العديد من المرات. يعني أعتقد أنه الفريقين المنتخبين الاثنين الإنجليزي والأرجنتين سيلعبان بنفس الأسلوب تقريبا، الاعتماد على الفرديات على المستوى الهجومي وإنهاء الهجمة، والاعتماد على اللياقة البدنية، على الانضباط التكتيكي، على الاندفاع البدني، على الثنائيات في وسط الميدان وفي الدفاع.
شكرا للمدرب لطفي السليم. وأعود وأذكر أن مباراة الأرجنتين وإنجلترا تنطلق عند 9 من مساء اليوم. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من الرياضة بلا حدود. دمتم مستمعين أوفياء لراديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.